بسم الله الحمد لله اللهم صل على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين يا رب تقبل منا أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية قال رحمه الله: ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله. وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك، فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أثغرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم وكان في مرض موته؟ فقال: أدخلوهم علي. فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكر ليس فيهم بالغ. فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال: يا بني، والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عني. قال: فلقد رأيت بعض ولده حمل على 100 فرس في سبيل الله، يعني أعطاها لمن يغزو عليها. قلت وهذا وقد كان في خليفة المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس وغيرها، ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرطوس ونحوها إلى أقصى اليمن، وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئا يسيرا يقال أقل من 20 درهما. قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس أن يسألهم بكفيه. وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. وقد دل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع مثل ما تقدم، ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة.
هذا دليل على أن صلاح الآباء صلاح للأب، وكان أبوهما صالح.
إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وروى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: يا رسول الله، وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح، كما قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولم يقل:
والحديث عام، إذا وسد الأمر أي أمر، سواء كان أمر عام أو أمر خاص، أمر عام يعني الولاية العامة أو الولاية الخاصة، إذا وسد هذا الأمر إلى غير أهله انتظر استعانة الدنيا فسدت وضاعت. المفروض أن يقام على الأمور أهلهم الصالحون الذين يخافون الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي غيرهم.
وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح، كما قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولم يقل: إلا بالتي هي حسنة. وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أخرجاه في الصحيحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة، رواه مسلم.
أيضا الحديث أيضا عام، ما يقصد فيها مخصوص، إنما كل من تولى حتى الرجل في بيته إذا مات وهو غاش لرعيته لأهل بيته لقي الله وهو عليه غضبا. نعم كنا ندخل الأشياء المحرمة والأشياء التي تفسد ولا يصلح التربية ولا يدخل من هذا الحديث، حديث عام. كذلك الوالي إذا غش، كذلك الذي يتولى الأمور سواء كانت الصغيرة أو الكبيرة ويقوم بها ولم يؤديها على ما أراد الله سبحانه وتعالى
ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل أيها الأمير. فقال معاوية رضي الله عنه: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال: إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولادها على أخراها وفاك سيدك أجرك، وفاك سيدها أجرك، وفاك سيدك وفاك سيدها أجرك، وإن أنت لم تهنأ.
ولهذا قال بعض السلف كما نقل ابن حجر رحمه الله تعالى: قل من كان على الأميرة ومن كان على الخليقة أمير فهو في الحقيقة أجير، من كان على الخليقة أمير فهو في الحقيقة أجير، باع وقته وقبض ثمنه، أجير، باع الوقت وقبض ثمنه. ومن اشتغل بالفرض، ومن اشتغل بالنفل دون الفرض فهو مغرور، من اشتغل بالنفل دون الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالفرض دون النفل فهو معذور. هذا حق كما قال رحمه الله: السلام عليك أيها الأجير. هو حقيقة أجير، ليس عن أنه أمير وخلاص، لا، أجير استرعاه من استرعاه على الخلق يقوم بشؤونه. لا،
وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداري ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولادها على أخراها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. وهذا ظاهر في الاعتبار، فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على أنفسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة. ثم الوالي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن، فقد خان صاحبه، لا سيما إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة، فإن صاحبه يبغضه ويذمه ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه. قال رحمه الله: الفصل الثاني: اختيار الأمثل فالأمثل. إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذ للولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله تعالى. وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره إذا لم يكن إلا ذلك، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.
يعني إذا لم يكن عنده من فيه الصلاة اختار أمثل منهما، وليس وهو معذور في ذلك، وهو معذور في ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال في الجهاد: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وقال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى.
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا ليس فيه تقاعس، وإنما من أدى الواجب وبين ما عليه فإن اهتدى الناس فذلك من عند الله سبحانه وتعالى، وإن لم يهتدوا فذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى.
فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أخرجاه في الصحيحين. لكن إذا كان منه عجز ولا حاجة إليه، أو خيانة عوقب على ذلك. وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن
يعني
الولاية
يعني الذي يولى ولاية ثم يفسد المفروض أن يعاقب. الحمد لله أنا في دولة مباركة تأخذ على يد المفسدين، وكم نسمع كم نقرأ في أخذهم على يد المفسدين، ولا يزال الإفساد لا يزال ولا يذهب، ولكن يبقى، وذلك يعني للنفوس، لأهل النفوس الضعيف هم الذين يفعلون مثل هذه الأمور. أما الرجل الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه ويتقي فلا يقع في مثل هذه الأمور. نعم،
عفى الله عنك وحفظ ولاة أمورنا. قال رحمه الله: فإن الولاية لها ركنان، القوة والأمانة، كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال صاحب موسى ليوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال تعالى في صفة جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. والقوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة. فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا واركبوا، وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. وفي رواية: فهي نعمة جحدها، رواه مسلم. والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العدل، ترجع إلى العلم بالعدل.
مثل هذه الأحاديث لا تفسر، التي ليس منا من فعل كذا ليس منا، لا تفسر، إنما تبقى على هيبتها أنها من أحاديث الوعيد، يبقى على شدته، لا يفسر فيميع، وإنما يبقى على شدته وعلى قوته ليس منا.
والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع إلى خشية الله، وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس. وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل من حكم على الناس في قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فرجل علم الحق وقضى بخلافه.
ليس قوله صلى الله عليه وسلم عن القضاة، ليس القاضي الذي يتولى الأحكام الذي نعرفه أنا، وإنما كل من تولى على جماعة يعتبر قاضي بينهما. هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، وسيمر معنا، أن إذا تحاصص، يعني في المعلمين أيضا، إذا تحاصص الطلاب في الخط ولم يحكم، كان ممن قال بهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قاضيان في الجنة وقاضيان في النار وقاضيان في الجنة. حتى في الخط، يعني إذا تحاصصوا، يعني إذا أرادوا أن يبين من هو خطه، يعني أجمل من الآخر.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهله فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، رواه أهل السنن. والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهما، سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا، أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له، حتى من حكم بين الصبيان في القطور إذا تخايروا هكذا. حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر. قال الفصل الثالث: قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس. عفى الله عنك.
قال أن الإنسان يكون أميناً عادلاً في كل الأمور، حتى لو كما قال في المعلمين: لو تحاصص الطلاب في مثل هذه الأمور في الخط، يدخل ضمن الحديث، لا يكون القضاء بس القاضي الذي يجلس للحكم بين الناس، لا، وإنما كل من تولى مع قوم.
نعم.